الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في دليل منال السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وقفنا على قوله باب الموصى له، وقلنا في كتاب الوصية أن هناك الوصية وهو الأمر الذي يوصي به الموصي، وهناك الموصي وهو الفاعل، وهناك الموصى له وهو الذي تتجه إليه الوصية. فقال المصنف رحمه الله باب الموصى له، وذكر أحكامه، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب الموصى له: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن حنفية وعطاء وقتادة: هو وصية المسلم اليهودي والنصراني، أو لا يملك كحمل. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في صحة الوصية الحمل، أي إذا علم وجوده حين الوصية، فإن انفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث، وبهيمة ويصرف في علفها لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها، فإن ماتت البهيمة، بهيمة الموصى لها قبل صرف الجميع الموصى به في علفها، فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له، كما لو رد موصى له الوصية. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور، ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف ولله ورسوله، وتصرف في المصالح العامة كالفيء. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد، وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى، وبرميه في الماء صرف في عمل السفن للجهاد في سبيل الله، تصحيحا لكلامه حسب الإمكان.
قوله رحمه الله في ما يتعلق بالموصى له: قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. هذه هي القاعدة الكلية في صحة الوصية، أن الموصى له تصح له الوصية بشرط أن يكون ممن يصح تمليكه. فإذا كان الأمر كذلك، فكل إنسان ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو ذميا، فإن تمليكه يصح، فكذلك الوصية له تصح. قال: ولو مرتدا أو حربيا. كلمة ولو قلنا على خلاف في المذهب، ولكن هذا هو الراجح، أن المرتد والحربي والحمل، المرتد والحربي والحمل والبهيمة والمساجد، هذه كلها تصح الوصية لهذه الجهات. لماذا تصح الوصية للمرتد والحربي؟ لأنه يمكنه أن يملك. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وهذا فيه إشارة إلى أن الحربي وإن كان حربيا، لكن إذا كان بينه وبين المسلم ولاية من جهة النسب، أو ولاية من جهة النصرة، أو ولاية من جهة المعرفة، فإن الوصية إليه تصح. لكن قال العلماء: بشرط أن يكون، أن لا يكون مما يتقوى به على الشرك والكفر. قال محمد بن حنفية من التابعين، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وينسب إلى ابن حنفية، إلى أمه، لأنها كانت من سبايا بني حنيفة. وعطاء، وهو عطاء الخراساني، وقتادة ابن دعامة السدوسي، هو وصية المسلم لليهود والنصراني. ففسروا الآية إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بوصية المسلم اليهودي والنصراني وإن كان حربيين. طيب إن كانت الوصية لمن لا يصح تمليكه في الحال لكن يصح أن يملك كالحمل، الحمل لا يصح تمليكه فلا يمكنه البيع ولا الشراء لكن الوصية له جائزة. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل، أي الشرح الكبير، إذا علم وجوده حين الوصية، فإن انفصل ميتا أي خرج أو أخرج من بطن أمه ميتا بطلت لأنه لا يرث، فالوصية للحمل جائزة، فإن خرج ميتا فإن الوصية باطلة وتعود إلى الورثة. طيب أنتم قلتم تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، البهيمة لا يمكنه أن يملك، فهل تصح الوصية له؟ قال: وبهيمة ويصرف في علفها، أي البهيمة لا يمكنها أن تملك ولكن يمكن أن يوصى لها بما يصلح حالها. قال: ويصرف في علفها أو في علفها، في علفها أي في أجرة من يعلف لها، أو في علفها أي في شراء العلف لها، لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها. فلو كان إنسان عنده فرس فخاف أنه إن مات أن هذا الفرس لأنه أعرج مثلا يترك حتى يموت جوعا ولا يهتم به أحد، فوصى ببعض ماله ليشترى، فوصى ببعض ماله لهذه البهيمة، فتصرف هذه الوصية فيما يصلح حال البهيمة، سواء قلنا في العلف أو في من يقوم في أجرة من يقوم على إصلاح البهيمة. يعني مثلا في عرفنا اليوم يمكن إذا صار وصى لبهيمة أن يدفع من هذه الوصية للطبيب البيطري لتعالج هذه البهيمة. قال: فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها، وصى بألف دينار للبهيمة فصرفوا من ألف دينار 500 وبقيت 500 وماتت البهيمة، فهذه 500 أين تذهب؟ قال: فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له، كما لو رد موصا له الوصية. طيب أنتم قلتم تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، المساجد هل يصح أن يوصى لها أو لا؟ قال: وتصح للمساجد والقناطر. إذن هذه مستثناة من القاعدة، وتصح للمساجد والقناطر. القناطر جمع قنطرة، وهي الجسور الصغيرة التي تكون على الجداول والأنهار. القناطر جمع قنطرة، وهي الجسور الصغيرة التي تكون على الجداول والأنهار. طيب إذا وصى إنسان للمسجد فإما أن يكون خصص وإما أن يكون عمم، فإن عمم فالوصية تصرف في المسجد في أي جهة كانت للمسجد، وإن خصص فلا تصح هذه الوصية إلا في الجهة المخصوصة. فلو قال: أوقفت 1000 دينار على مسجد عائشة المحري لكن يكون في خدمة حمالات المصاحف، فلا تصرف هذه الوصية إلا في حمالات المصاحف زمنا بعد زمن. قال: ونحوها، وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور. فلو وصى بالثغر قال: الثغر الفلاني أوصي 1000 دينار، الثغر يعني الحدود، فإن هذه الألف دينار تذهب إلى الحدود وتصرف للعساكر والجند والمجاهدين القائمين على الحدود، ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف. طيب، هل تصح الوصية لله وللرسول؟ قال: ولله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وصى الإنسان قال أوصي بألف دينار لله، أو قال أوصي بألف دينار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين تصرف هذه الأموال؟ قال المصنف: وتصرف في المصالح العامة كالفيء. ما هو الفيء؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. لله كيف؟ لله أي في الأمور العامة المتعلقة بمصالح المسلمين، ولرسوله كيف؟ في الأمور العامة المتعلقة بمصالح المسلمين العامة. طيب، إن وصى الرجل بإحراق ثلث ماله فلا يجوز أن تحرق هذه الأموال، ولكن هذه الوصية تصح ولكن تصرف فيما يتم به الإحراق، وهو أن تصرف هذه الأموال في تجمير الكعبة وتنوير المساجد. إذن لو وصى إنسان بإحراق بعض ماله يشترى بماله جمرا وطيبا ويبخر به المساجد. لو وصى رجل بدفن ماله في التراب فهذه وصية صحيحة، ولكن لا تصرف المال في التراب، وإنما تصرف في تكفين الموتى، لأن المال إذا اشتري به الكفن فإن الكفن يكون مدفونا في التراب. ولو قال وصيت برمي بعض مالي في الماء، لو قال وصيت برمي بعض مالي في الماء، فهذه وصية نافذة وتصرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله، تصحيحا لكلامه حسب الإمكان، لأن الوصية الجائرة والفاسدة والباطلة يجب أن تصحح، يجب أن تصحح. نعم،
صلى الله عليه.
نعم، يجوز في السقيا أيضا. لو قال هذه أموالي أرموها في الماء، إذن يسقى. نعم،
الشيخ، يجوز صرف الثغور يدخل فيها الحدود حتى لو لم يكن هناك حرب؟
يدخل فيها الحدود ولو لم يكن فيها حرب. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية، أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما من سوخان وفيهما تبديل، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة، أو ملك أو ميت أو جني أو ملك.
كيف؟ أو ملك، يعني أو ملك.
أو ملك أو كيف جه ملك؟
أو ملك أو ميت أو جني،
أو ملك أو ميت أو جني، لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر ولا لمبهم كأحد هذين، لأن التعيين شرط، فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب. قال ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة: فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له، نص عليه، لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك. لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا كان للحي النصف فقط، لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه من المعارض، كما لو كان لحيين فمات أحدهما.
إذن في الأول ذكر من تصح له الوصية، ثم ذكر من لا تصح له الوصية. أولا، لا تصح الوصية وصية المسلم للكنائس، أما لو وصى النصراني لكنيسته فوصيته نافذة، لكن المقصود وصية المسلم للكنائس لا تصح، فكيف تصرف؟ تصرف لبيوت الله عز وجل أو بيت نار وهو مكان عبادة المجوس أو أي مكان من أماكن الكفر. لماذا؟ لأن هذه وصية جائرة ومعصية فلا تنفذ، لا يجوز تنفيذ الوصية إن كانت على صورة معصية، لا يجوز تنفيذ الوصية إن كان على صورة معصية. أو كتب التوراة والإنجيل، لو قال وصيت بألف دينار يشترى بها توراة وإنجيل ويوزع فهذه الوصية باطلة، لأن التوراة والإنجيل منسوخان وفيهما تبديل. ثم قال وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة، وجاء هذا في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. إذن هذا فيه دلالة على أن التوراة والإنجيل ليست بيضاء نقية كما أنزلت، بل هي فيها من التبديل والتغيير، فبناء على ذلك لا يجوز الوصية في شراء التوراة والإنجيل أو في إصلاح التوراة والإنجيل. وهكذا الوصية لملك لا تصح، لأن تمليك الملك غير متصور. أو ميت، الوصية للميت لا تصح لأن الميت لا يملك. أو جني، يعني لو قال إنسان والله أنا عندي قرين أوصيكم بألف دينار تضعونه للقرين، لا يتصور أن يملك القرين، لهذا قال لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر. هذا جائز، هذه تنفذ، هذا غير وصى أن يحفر بئر لميت فهذه وصية جائزة، لكن وصى لميت قال أعطوا جد اللي مات قبلي ألف دينار، شلون نعطي جد ألف دينار؟
ما يتصدق عنه، ما يتصدق عنه، تصدق عنه وحسن.
أي تصحح، هذه مسألة ثانية، تصحح ممكن أن يستأذن الورثة ويقال هذه وصية جائرة، لكن ما رأيكم لو نجعلها صدقة عمن أوصى له من الأموات؟ هذه تسمى تصحيح. لو قال أوصيت بألف دينار لإبليس، هذه وصية جائرة، الكافر جائز ما فيه، لأن الله عز وجل قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، قال محمد بن حنفية وعطاء وقتادة نزلت في اليهود والنصارى. نعم. وأيضا قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. لا، الورث لا، أنا الوصية جائزة. قال رحمه الله ولا لمبهم. لماذا الوصية لمبهم غير جائزة؟ لأنها تؤدي إلى النزاعات، ولأنها لا يمكن التمليك فيها. لو قال كأحد هذين ما نعرف أيهما الآن، أو قال لرجل أوصيت بألف دينار لرجل من الروم، هذا مبهم ما نستطيع. لو قال أوصيت لألف دينار لرجل من مصر، طيب من هو هذا الرجل من مصر؟ ما نعرف. فهذه وصية لا تنفذ لأن التعيين شرط، فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحت الوصية، وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب، قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة في القواعد، قواعد الفقهية. إذن هل لو قال أوصيت بألف دينار لهذين الرجلين فأبهم إبهاما لا يمكن وجود قرينة حتى نعرف من الذي أوصل، فماذا نفعل؟ قال المذهب أنه يقرع بينهما، يقرع بينهما. ها؟ لا، هو قال أحد هذين، ما قال هذين. لو قال هذين ما في إشكال، إيه لو قال أحد هذين فإذا لا 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 يجوز أن نعطي الاثنين، لأنه ما أراد الاثنين، أراد واحدا منهما، لأنه قال أوصيت لأحد هذين، ها لإحدى المرأتين، ما نعرف أيهما، فهذا لا يصح أن نعطي هذا وهذا. طيب، فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، كان الكل لمن تصح له. مثال ذلك، لو وصى بثلث ماله، وصى بثلث ماله لعم له لا يرث، ووصى لمن لا تصح له كأخ له وارث، فيعطى الثلث لمن لا يرث لمن تصح له الوصية، ولا يعطى الوارث شيء من الوصية، نص عليه الإمام أحمد، لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك. فلو قال الثلث مالي لعم الذي لا يملك ومعه شريكه أخي وأخوه يرث، فالثلث كله لعمه وليس لأخيه شيء. وهكذا لو قال ثلث مالي، لو قال ثلث مالي للمساجد ويشرك معه الكنائس، فالثلث ماض في المسجد وليس للكنائس شيء. لو قال الرجل ثلث مالي في القرآن والتوراة، فالثلث كله في القرآن دون التوراة، وهكذا. قال لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا، انتبه الآن، لو قال أوصيت بهذا المال لحي وميت، الآن أشرك، واضح أنه أشرك، فللحي النصف والباقي للميت، فإن تيقن موته فليس له شيء والحي أخذ نصيبه وترد إلى الورثة، وإن تيقن حياته فله النصف الباقي. قال كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لحيين فمات أحدهما. فلو وصى لحي وميت وكان الميت غير موجود زمن الوصية، فالوصية نصف الوصية للحي ولا تبطل في حقه، وتبطل في حق الميت النصف الباقي وترد إلى الورثة. نعم.
شو؟
ها؟
القرآن ليش يقرع بينهم؟ هل هو قصد واحد ولا قصد مختلف؟
لا، هو أبهم. لو قال أيوة، مو نيته، لفظه قال أوصيت لأحد هذين الرجلين، مو هو أبهم، ما دام أنه أبهم ولا يوجد قرينة، لا بهذا الشرط، أبهم ولا يوجد قرينة. لو قال أوصيت لهاتين لأحد لإحدى هاتين المرأتين، الآن لابد من القرعة إذا لم توجد القرينة، لكن لو قال أوصيت للمرأتين ما في إشكال أنها على النصف بينهم. نعم.
شيخ أحسن عليك، إني قلت في لا تصح الوصية لمن لا تصح له ومن أشرك معه فالوصى بثلث ماله لمن تصح الوصية ولمن لا تصح له.
نعم.
كان الكل لمن تصح له.
صحيح.
والأخرى هناك لحي وميت،
فرق بينهما،
الحي يصح والميت لا يتصح.
إيه بس الميت الآن، لاحظ الآن، هو لو قال الرجل،
انتبه الآن،
لو قال الرجل ثلث مالي لعمي ومعه أخي وأخوه طلع وارث،
لكن أخ قد تصح وصيته بإيجاز ورثة.
لا هذه شيء ثاني، إيجاز الورث شيء ثاني. حنا نتكلم الآن عن الأصل، الأصل أن لا وصية لوارث. إذن لاحظ الآن المال كله ثلث لمن تصح له الوصية. الآن هم أشركهما معا، لكن الصورة الثانية أنه قال أوصيت بنصف مالي لفلان الحي وبنصف مالي لفلان، وهذا فلان الثاني قد يكون ميتا علمه ولم يعلمه غيره، أو كان حيا ثم مات قبل أن يصل إليه النصف، فلا نأخذ النصف ونعطيه للحي لأنه هو أعطى للحي النصف أصلا،
يعني أوصى قبل أن يموت.
أيه، أوصى أن للحي النصف والباقي للميت، والميت وجدناه ميتا فإذا ترد إلى الورثة، ترد إلى. كما لو كان حيا فوصى لحي فبان ميتا، أين يذهب المال؟
ورث.
إليه
يرد
ما دام حيا،
ما دام حيا
فإلى ورثته إذا كان ميتا. نعم. لا ما يرجع إلى ورثة الميت. نعم.
مقصد الشيخ أنا أشكل علي من ناحية الأوصى لشخص ميت،
نعم،
يعني مثلا أوصى لجده مثلا هو ميت جد،
نعم،
وأوصى لأخي،
نعم،
أو أوصى لابن عمه لا يرث. فهنا
الوصية، هنا لاحظ الآن
أشرك شخصين،
ما دام أشرك فالوصية كله للحي الذي يرث الذي تصح له الوصية دون الميت.
يعني هنا قصد الميت بعد الوصية، يعني ما تقب بعد الوصية مش وليس قبل الوصية.
ما فهمت.
كان لو أوصى لحي وميت،
أوصى لحي وميت، لاحظ الآن قال هذا ثلث مالي للحي فلان عبد الله وللميت فلان واسمه عبد الرحمن، بغض النظر الآن عبد الرحمن هذا حي ولا ميت، الآن هما اثنان شركاء ولا ليس شركاء؟
شركاء.
إذن يعطى الحي نصف المال لأنه موجود متيقن، ثم ننظر في النصف الباقي هل عبد الرحمن موجود أو غير موجود، فإن وجدناه ميتا غير موجود رجع إلى الورثة، إن وجدناه حيا أعطينا له النصف، فنحن في كلتا الحالتين ما ظلمنا الحي لأنه هو أشرك الحي في هذه المسألة، هذا بالنسبة للحي والميت. أما إذا قال ثلث مالي للقرآن وللتوراة، القرآن الوصية فيها نافذة والتوراة الوصية فيها باطلة، فالوصية كلها تذهب إلى القرآن ولا ترد إلى الورثة.
نعم.
واضح؟
وإذا كان ثلث ماله لحي وميت،
إيه؟
تذهب إلى الحي،
تذهب نصفه للحي.
كيف فرقنا بين هذا؟
قلنا التفريق لأن الميت هذا قد يكون حيا وهو أشركهما معا.
نعم.
فما دام أشرك فهل الحي يأخذ الكل ولا يأخذ الشركة؟
النصف يأخذ.
نصف. إذن يأخذ النصف مع السلامة.
وإذا علم أنه ميت،
إذا علم أنه ميت يرد الورث.
لا أقصد إذا علم أنه ميت أثناء وصية،
حتى إذا علم أنه ميت كأنه لم يوصي له لأن الميت لا تصح له الوصية. فإذا الوصية راحت لوين؟ راحت النصف أخذه الحي خلاص. نعم.
أحسن الله الشيخ، والله في إشكال عليه.
لا ما في إشكال أبدا، لأن القضية هنا انتبه الآن، فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية، قلنا صورته أنه وصى بثلث ماله للقرآن، ولمن لا تصح له وصى بثلث ماله للكنيسة، كان الكل لمن تصح له. الآن هو وصى بأن ثلث ماله للقرآن وثلث ماله للتوراة، ومعروف أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، فالجهتين وصى في جهتين، أحدهما الوصية فيها نافذة والثانية الوصية فيها غير نافذة. لكن لو أنه أشرك غير، هنا ما أشرك، هنا وصى لجهتين مختلفتين، لكن لو أشرك قال نصف ثلث مالي للقرآن ونصف ثلث مالي للتوراة، فالنصف يعطى للقرآن والنصف الذي للتوراة يرجع إلى ورثته.
نعم.
نفس الشيء الحي والميت، الحي والميت أنصف بينهما في الوصية، فلما أنصف بينهما في الوصية فالحي أخذ نصفه والميت نظرنا إليه، فإن كان ميتا ليس له شيء رجع إلى الورثة، إن كان حيا يعطى له نصفه وما ظلمناه. ففي فرق بين الأمرين.
يعني إذا أوصى أشرك حي وميت،
أشرك حيا وميتا فالحي يأخذ نصفه والميت ينظر، إن كان ميتا وقت الوصية فليس له شيء، إن كان حيا وقت الوصية ثم مات فهذه تصير للورثة عند جمع من أهل العلم وهو الصواب. واضح؟ طيب إن كان ميتا عند الوصية فيرجع للورث لأنه أنصف، بخلاف ما لو قال ثلث مالي للحي عبد الرحمن وثلث مالي لعبد الرحمن لعبد الله الميت، فالكل للحي ليس للميت شيء.
نعم. فصل في بيان الموصى لهم. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل،
لا كيف عندنا فصل قبله، عندنا
فصل في بيان الموصى لهم.
ماشي نفس
وإذا أوصى لأهل سكته.
نعم.
فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية نص عليه، لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم، ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، نص عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا. وقال أبو بكر: مستدار 40 دارا من كل جانب. والحديث محتمل قاله في الشرح: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ، فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه، والمميز من بلغ 7 والطفل من دون 7 والمراهق من قارب البلوغ. قال في القاموس: راهق الغلام قارب الحلم، والشاب والفتى من البلوغ إلى 30 سنة، والكهل من 30 إلى 50. قال في القاموس: الكهل من وخطه الشيء.
نعم.
من وخطه الشيء ورأيت له بجالة، أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51، والشيخ من 50 إلى 70 ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره، والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة. قال تعالى: وانكحوا الأيام منكم. قال في الكافي: ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء، لأن الاسم في العرف له دون غيرهم. والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة، ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوج، والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج، كزوالها بيد أو وطئ شبهة أو زنا. والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، لأنه المعروف بين الناس. والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، قاله في الإنصاف. والفرس والرقيق اسم لهما أي لذكر وأنثى. والنعجة اسم للأنثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الضأن. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن ذلك هو المتعارف، ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي.
هذه زيادات ما هي عندنا اللي ذكرتها في الأخير، ما هي عندنا. قوله رحمه الله: فصل في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم، أي كيف نفهم ألفاظ الوصية. هذه المسائل مهمة لأنها متعلق بها الوصية والوقف أيضا. قال: إذا أوصى لأهل سكنه، قال أوصي ب1000 دينار لأهل سكني، وهو في عمارة، من يدخل معه؟ إذا كان في عمارة فأهل العمارة يدخلون في هذه الوصية. لو قال أوصي لأهل سكني ولم يكن في عمارة، في بيت فيه شارع، فأهل الشارع يدخلون معه. قال: فلأهل زقاقه حال الوصية. المقصود بالزقاق يعني الشارع.
نعم.
ها؟ ونص عليه الإمام أحمد، لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم. طيب، فإن أوصى لجيرانه، قال: أوصيت بثلث مالي للجيران، إلى كم جار؟ نوصل الوصية. قال تناول 40 دارا من كل جانب. ما شاء الله. إذن 40 دار من كل جانب يعني معناه 160 بيت، 160 بيتا. هذا إذا كان من الجوانب الأربعة، نعد 40 يصير 160 بيت تشملهم هذه الوصية. قال نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا، لكن هذا الحديث ضعيف. وقال أبو بكر مستدار 40 دارا من كل جانب، والحديث محتمل. محتمل يعني محتمل الاستدلال، أو محتمل ما قاله أبو بكر الأثرم. طيب لو قال أوصيت للصغير أو الصبي أو الغلام أو اليافع أو اليتيم، من المراد؟ قال من لم يبلغ. إذن الصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم، هؤلاء الأسماء الخمس، هذه الأسماء الخمسة تطلق على من لم يبلغ، تطلق على من لم يبلغ، فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته. هذه مسألة مهمة، تطلق على من لم يبلغ، فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه. فإذا بلغ خرج عن اسم الصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم. إذن اليتم بأي شيء ينتهي؟ بالبلوغ. والغلام بأي شيء ينتهي؟ بالبلوغ. والصبي بأي شيء ينتهي؟ بالبلوغ. والصغير بأي شيء ينتهي؟ بالبلوغ. طيب من هو المميز؟ لو قال أوصيت بالمميزين من هذا البيت، من هو المميز؟ قال من بلغ 7، من بلغ 7 فهو مميز، والطفل من دون 7، والمراهق من قارب البلوغ. والمراهق من قارب البلوغ.
مميز من بلغ 7
فما فوق حتى يبلغ، هذا يسمى مميزا. من بلغ 7 فما فوق حتى يبلغ يسمى مميزا، فيقال فلان مميز، وهو الذي يفرق بين الربح والخسارة. هذا في زمانهم، الحين في زماننا ولد عمره 4 سنوات يفرق بين 10 و20. جرب، أنا سويت مرة تجربة، تعطي ولدك اللي عمره 3 سنوات أو 4 سنوات تعطيه 10 دنانير مثلا، ثم أعطه دينار ما يأخذ، يعرف أن اللي عنده 10. اليوم الصغار يكادون يكونون كبار، يعرفون أشياء ما ربما لا يعرفه الكبار. والطفل من دون 7، من الولادة إلى دون 7 يسمى طفل. المراهق من قارب البلوغ ولما يبلغ، فإذا بلغ ارتفع عنه اسم المراهقة. تكلم في اللغة، وإلا اليوم عندنا مع الأسف المراهق بالغ، ايش كبره 15 16 17، يسمونه مراهق مراهق مراهق، ما يصير، خلاص يقول لا حتى يبلغ السن القانوني. لا، السن القانوني لإجراء الأحكام القانونية والنظامية عليه، وأما في شرع الله عز وجل فالبالغ مؤاخذ بجميع الأفعال وبجميع الأقوال، حتى لو قذف يؤاخذ، حتى لو قذف يؤاخذ. ولو عاملنا الناس بالشرع لعقلوا، لكنهم عاملناها بالقانون الوضعي، فماذا حصل؟ يصير عمره 20 سنة وعقله عقل أبو 10 سنوات. ما هو السبب؟ التسيب. قال رحمه الله تعالى والشاب والفتى من البلوغ إلى 30 سنة. إذن متى نقول فلان شاب وفلان فتى وفلان شابة، وهي امرأة فتية من البلوغ إلى 30؟ لاحظ، من البلوغ إلى 30. طبعا بالنسبة للتذكير والتأنيث نقول صغير وصغيرة وصبي وصبية وغلام وجارية، وغلام وجارية ويتيم ويتيمة ومميز ومميزة وطفل وطفلة ومراهق ومراهقة وشابة وشاب. وفتى وفتية. طيب والكهل من الثلاثين إلى الخمسين مثل حالنا حالين. الله المستعان.
بداية الكهولة.
ها؟
أنا ثلاثين بداية الكهولة
صرت كهل يعني. زين يعني لقيت واحد مثلي ها؟ صار معي كهل. من الثلاثين إلى الخمسين يقال له كهل. قال في القاموس: الكهل من وخطه الشيب، أي ظهر عليه خط الشيب، ظهر عليه خط الشيب. ورأيت له بجالة، البجالة هي الوقار، هي الوقار. ورأيت له بجالة أي وقار، وهو شيء من الشيب يظهر تحت العنفقة. أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. القول الأول هو المشهور أن الكهل من الثلاثين إلى الخمسين. طيب والشيخ لو قال أوصيت بثلث مالي لشيخ هذا الشارع، فالآن ننظر في أي الأعمار. قال من الخمسين إلى السبعين، من الخمسين إلى السبعين، هذا يسمى شيخ. ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره، نعوذ بالله من ال
نرد إلى أرض العمر، أن نرد إلى أرض العمر
لكي لا نعلم من بعد، نعوذ بالله من الهرم، نتعوذ بالله من الهرم. كنت مرة أتذاكر مع والدي رحمه الله، فقال لي مرة: من هو الهرم؟ فأذكر أني ذكرت له هذا التعريف الهرم، قلت له: هو من جاوز السبعين. فقال والدي رحمه الله: أنا أرى أن الذي يجاوز عمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو هرم. يقول هكذا، فتوفاه الله عمره 63 سنة كما تمنى، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة.
الله يرحمه ويغفر
له. إيه، كان دائم يريد أن يموت على هذا السن، سبحان الله، فأعطاه الله ما أراد، وصدق الله ورسوله: من صدق مع الله صدقه الله، كما جاء في الحديث. والشيخ من الخمسين إلى السبعين، ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره. طبعا تقول: هذا شيخ وهذه شيخة، وهذا كهل وهذه كهلة. وتقول: والأيم والعزب. لو قال: أوصيت بثلث مالي للأيم أو للعزب، فمن هو الأيم من هو العزب؟ قال: من لا زوج له من رجل أو امرأة. تقول: رجل عزب وامرأة عزب، ويتصح عزباء لكن على خلاف المعروف. ورجل أيم وامرأة أيم، ها نفس الوزن. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، أيامى منكم، أي الذين لم يتزوجوا. قال في الكافي: ويحتمل أن يختص العزاب بالرجل والأيامى بالنساء. هذا قول أن العزاب خاص بالرجال، يقال فلان عزب وفلان أيمة، أي غير ذات بعل، لأن الاسم في العرف له دون غيرهم. طيب والبكر من لم يتزوج من رجل أو امرأة، تقول: هذا رجل بكر وهذه امرأة بكر، نفس الاسم، واضح؟ هذا رجل بكر وهذه امرأة بكر. ورجل ثيب وامرأة ثيبة، إذا قال: أوصيت بالثيبين والثيبات من هذا الشارع، فلمن نصرف المال؟ قال: إذا كان قد تزوجا، فيصرف الوصية للمتزوجين. رجل ثيب وامرأة ثيب، حتى لو ما كان عنده زوج
طلقة.
نعم، أو كانت مطلقة، ما دام أنها كانت متزوجة أو كان متزوجا فهو رجل ثيب وامرأة ثيبة. والثيوبة في الأصل زوال البكارة، ولو من غير زوج، كزوالها بيد أو وطئ شبهة أو زنا. يعني لو أن امرأة عياذا بالله كانت تساحق، فأبطلت بكارتها ولم تتزوج، فهذه تسمى في الشرع امرأة ثيب، تسمى في الشرع امرأة ثيب. والأرامل، لو قال: أوصيت بثلث مالي للأرامل، فمن هم الأرامل؟ قال: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. بموت معروف، أو حياة يعني الطلاق. نقول فلان أرملة لمن مات عنها زوجها، وفلان أرملة لمن طلقها زوجها، لأنه المعروف بين الناس. والرهط لو قال أوصيت بثلث مالي للرهط من هذا الشارع. فمن هم الرهط؟ قال: ما دون العشرة من الرجال خاصة. قال في كشف المشكل: الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، وكذا النفر من ثلاثة إلى عشرة. فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم، ولم يدخل غيرهم. طيب لو أوصى بألفاظ العرف، لو أوصى بألفاظ العرف، هل المعتبر العرف الشرعي أو العرف اللغوي أو عرف الموصي؟ أحسنت، المعتبر عرف الموصي. ننتبه لهذه القضية. فإن كان الموصي من أهل الكويت فالمعتبر عرف الكويت، إن كان الموصي من أهل اليمن فالمعتبر عرف اليمن، إن كان الموصي من أفريقيا فالمعتبر عرف أفريقيا، وهكذا. نعم.
أحسن الله عليك. باب الموصى به: تصح الوصية بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير.
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه.
صلني.
ما عندك؟
لا، حتى موجودة.
إيه، ما قلت.
أخطأت أنا.
ماشي.
صلني. تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالوطن واللبن بالضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى، لأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه، وللموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه وإن خرج من الثلث. وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. قال بن قندس: لعله لحرمة التفريق، ولم يحصل شيء ببطلة الوصية لأنها لم تصادف محلا. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع، لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه، وزيت متنجس لغير مسجد لأنه يستصبح به بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه. وتصح بالمنفعة كالمفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما لصحة المعارضة عنها كالأعيان. وتصح بالمبهم كثوب وعبد وشاه، ولأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى، ويعطى ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار. فإن اختلف الاسم والعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لأنه تبادر إلى الفهم. فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز، ولعموم حديث في 40 شاة شاة، ويقولون: حلبت البعير، يريدون الناقة والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، لقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والعطف للمغايرة، وقيل في العبد للذكر والأنثى، والحجر الأنثى من الخيل، والأتان والناقة والبقرة اسم الأنثى قال في الإنصاف، والفرس والرقيق اسم لهما أي لذكر وأنثى، والنعجة اسم الأنثى من الضأن، والكبش اسم الذكر الكبير منه أي من الضأن، والتيس اسم الذكر الكبير من المعز، والدابة عرفا اسم الذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن ذلك هو المتعارف. ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي.
قوله رحمه الله: باب الموصى به، يعني يجب أن ننتبه ما هي ما هو الشيء الذي تصح به الوصية أولا، وما هي الألفاظ في الوصية في الموصى به. قال: تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. إذن بما يصح بيعه من باب أولى، بما تصح الإجارته من باب أولى، لأن الوصية تصح بما لا يصح بيعه، فما يصح بيعه من باب أولى، أن الوصية فيها نافذة. فلو قال أوصيت بعبدي الآبق أنه لفلان، فهذه وصية نافذة، الآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. لو قال إن صقري الذي انطلق في الهواء متى ما وجد فهو لفلان، فهذه وصية نافذة. لو قال حمامي الموجود في الهواء لفلان، تصح هذه الوصية. وهكذا الحمل بالبطن، لو قال ناقتي حامل والحمل لفلان، هذا وصية صحيحة. واللبن بالضرع، لو قال حلب نوقي، لو قال حلب نوقي هذا العام لفلان، هذه وصية نافذة لأنها تصح بالمعدوم، فهذا أولى. والوصية أجريت مجرى الميراث، وهذه تورث عنه، معلوم أن هذه الأشياء تورث، فالوصية كذلك. قال وللموصى له السعي في تحصيله. لو قال الرجل أوصيت بعبدي الآبق لزيد، فمن يذهب ويبحث عن العبد الآبق؟ زيد هو الذي يبحث عن العبد الآبق وليس غير زيد. يعني لا يقول زيد لورثة الموصي ها أبوكم وصى لي بالعبد الآبق روحوا جيبوه لي، لا، هو الذي يسعى في تحصيل ها ما لم يوجد وقت الوصية. وللموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث. وبالمعدوم، تصح الوصية بالمعدوم، وهو الشيء الذي لم يكن موجودا وقت الوصية. لو قال كل ما أكسبه من اليوم فهو لزيد، الآن كسبه للمستقبل معدوم ولا موجود؟ معدوم، إذن الوصية جائزة بذلك. ثم قال كبما تحمل أمته. لو قال إن حمل إن حمل أمتي فحمله لفلان، فحملت أمته جارية فوضعت الجارية، فينظر الجارية الصغيرة كم تباع يوم الوضع، فإن قدرنا أن قيمته 100 دينار فيعطى الموصى له 100 دينار ولا يفرق بين الأم وبين الجارية. أو شجرته أبدا، لو قال حمل هذه الشجرة لفلان أبدا، حمل هذه الشجرة أو تمر هذه الشجرة للمسجد الفلاني، هذا الآن شيء معدوم لكن الوصية به صحيحة. أو مدة معلومة، كان يقول ثمر نخيلي هذه السنة للمسجد، بعد هذه السنة ترجع النخيل إلى الورثة، فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية، إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. لماذا قيمته يوم وضعه؟ لماذا لا يعطى الحمل حتى لا يفرق بين الأم والجارية؟
النص الثاني يرد الورثة، صح. لا، لأن هو قال أن العم وهذا شركاء في الثلث، قال شركاء ما قال نصف نصف، الثاني قال نصف نصف. اي نعم.
قوله رحمه الله وتصح بغير مال، إذن يجوز أن الإنسان يوصي بغير المال، يجوز أن يوصي بالمنافع، يجوز أن يوصي بما لا يملك، يجوز أن يوصي بما لا يجوز بيعه. مثال ذلك ككلب مباح النفع وهو كلب الصيد أو كلب الحراسة، لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه. غير المباح لا يجوز. مثلا هذه وصية باطلة، هذه وصية باطلة. وكذلك تصح بزيت متنجس، لأن الزيت المتنجس إنسان عنده زيت فجاءت فأرة ووقعت في هذا الزيت لا يجوز استخدامه في أكل أو شرب، فهل يرمى؟ لا يرمى. ماذا يفعل؟ هذا الزيت المتنجس يوضع في السراج ويستضاء به أهل البيت. لكن نبه المصنف أن الزيت المتنجس لا يجوز أن يوصى به للمسجد، لأنه يستصبح به، بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه. وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد أو أجرة دار ونحوهما. لو قال إذا أنا مت فإن عبدي يخدم جدي حتى يموت، إذن هذه وصية نافذة في المنفعة المفردة. أو قال إن أنا مت فوصيتي أن أجرة دار فلان لفقراء البلد، إذن الأجرة باقية لفقراء البلد. قال لصحة المعاوضة عنها كالأعيان. إيش مكتوب عندك؟ لصحة، لا المعارضة، لا المعاوضة، صلحها، هذا خطأ مطبعي. لصحة المعاوضة عنها كالأعيان، يعني ممكن إنسان أن يعاوض هذا بعين أخرى. قال وتصح بالمبهم كثوب وعبد وشاة. لو قال أوصيت بثوب من ثيابي لفلان، فيأخذون أي ثوب يعطونه لفلان. أو كان عنده عبيد أو شاة فقال أوصيت بشاة لفلان، يأخذون أي شاة ويعطونه لفلان. قال إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى، ويعطى ما يقع عليه الاسم، لأنه اليقين كالإقرار. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة. انتبه الآن، عندنا عرفي وعندنا حقيقة لغوية وعندنا حقيقة شرعية. فإذا وصى مثلا إنسان قال أوصيت باللحم لفلان، الآن اللحم في لغة اللغة في الحقيقة اللغوية اسم على كل لحم، سواء كان لسمك أو لطير أو لطائر أو لذوات الأربع من بهائم الأنعام، يسمى لحم في اللغة. لكن في العرف اللحم عندنا في الكويت لا يطلق إلا على لحم الظأن أو لحم البقر أو لحم الجمل، لحم بهائم الأنعام فقط، دون الدجاج، دون الطيور، دون الأسماك، لا يسمى لحما في عرف أهل الكويت. فماذا نغلب؟ هل نغلب الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية؟ قال المصنف غلبت الحقيقة لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى. طبعا كلام الله يحمل على الحقيقة اللغوية لأنه منزل على عرف اللغة، هذا هو العرف السائد في اللغة في زمن النزول. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزل على عرف اللغة، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم في عرف أهل اللغة. أما نحن اليوم فلا نتكلم في عرف اللغة، ولا نتحدث بعرف اللغة ولا بعرف المنزل، وإنما نتحدث بحسب أعرافنا. والوصية متعلقة بالموصي والموصى له، والموصي والموصى له في أي عرف؟ في عرف اللغة ولا في عرف التنزيل ولا في عرفه هو؟ إذن الصواب كلام ابن قدامة، واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، أنه يقدم العرف لأنه المتبادر إلى لسان الموصي، وهو المتبادر إلى لسان الموصى إليه، فقوله هو المقدم. فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، هذا بالنسبة للغة. لكن في العرف الناس ربما لهم اصطلاحات خاصة، ويشمل لفظ الشاة الظأن والمعز لعموم حديث في 40 شاة. ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة، حلبت البعير يريدون الناقة، لأن البعير الذكر لا يحلب، فمقصودهم بحلبت البعير يعني الناقة الأنثى، والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد هذه كلها يطلق على الذكر والأنثى، أما العبد اسم للذكر خاصة لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والعطف للمغايرة، وقيل في العبد للذكر والأنثى وهو المعروف. والحجر بكسر الحاء، والحجر بكسر الحاء الأنثى من الخيل، جمعه حجور وأحجار. ها؟ أي كل الحصان والجمل والحمار والبغل والعبد. الآن في حقيقة اللغوية هو اسم للذكر، في العرف اسم للذكر والأنثى، فأيهما نغلب؟ ننظر إلى العرف ما هو المستخدم، ننظر إلى العرف ما هو المستخدم. الحجر مثلا في عرف الحقيقة اللغوية لا يطلق كلمة الحجر إلا للأنثى من الخيل، قد يكون هناك في بعض الأعراف صغير الخيول سواء كان ذكرا أو أنثى يسمونه حجرا لأنه في حجر أمه مثلا، فأيهما نغلب الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة العرفية؟ الحقيقة العرفية. قال والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، يعني في حقيقة إيش؟ اللغة،
اللغة.
في حقيقة اللغة الأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، والفرس والرقيق اسم لهما أي للذكر والأنثى، والنعجة اسم للأنثى من الظأن، والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الظأن، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز، والدابة عرفا، عرفا ما هو لغة، اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف، ولم تغلب الحقيقة هنا، ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي، الأجناس الثلاثة الخيل والبغال والحمير، هذه هي الأجناس الثلاثة. إذن الموصى به ينظر في عرف الموصي، ما الذي أراده نطبق الموصى به على عرفه، نطبق الموصى به على عرفه. فمثلا لو قال الموصى، لو قال الموصي أوصيت بعربانتي لسائقي، لا نقول المقصود بالعربانة العربانة اللي هي عربانة حمل المتاع الذي يوضع فيه الرمل وغيره، لا، عربانة في عرف الكويت يعني الوانيت مثلا، إذا نغلب جانب العرف، إذا كان المقصود بالعربانة الوانيت وانيت، إذا كان المقصود بالعربانة حمالة المتاع فحمالة المتاع، هذه مسائل مهمة المرجع فيها، المرجع فيها هو العرف. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.